بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413.
أما الآن ندعوكم مع الدرس الثالث عشر.
تقديم المعين على الشيخ رحمه الله تعالى. باب من الشرك يبدو الخلق سوى الخير ولكم بها لدفع ورفع البلاء او دفع. وقوله تعالى: قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صبغ، فقال: ما هذا؟ قال: هي الوالنة. فقال: ارجعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخلق ونحوهما ورفع البلاء أو دفعه. مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبله بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله، تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، تفسير التوحيد، وأن ذلك هو عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. هذا تفسير شهادة لا إله إلا الله وتفسير التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. لا سبب أن نذكر في هذا الباب وما بعده أشياء من الشرك الأكبر والأصغر الذي هو ضد التوحيد وضد شهادة أن لا إله إلا الله. فقوله رحمه الله: باب من الشرك أو من أنواع الشرك لبس الحلقة والخلق ونحن دماء مما يعلق على البدن أو على الدابة، على بدن الإنسان أو على الدابة أو على السيارة أو على الأبواب من الأشياء التي يعتقدون فيها أنها تدفع العين عين الحاسد، وأنها تحرس الجبل أو تحرس الدابة أو تحرس السيارة أو تحرس البيت والمسجد من الشرور والمحاذير. وهذه عادة الجاهلية لا تزال في الناس إلى اليوم، بل تتزايد بسبب الجهل، فإنهم يعلقون هذه الأشياء على أجسادهم، على أجساد الأطفال وعلى السيارات والدكاكين والبيوت، يعلقون أشياء كثيرة. أصبحوا من ذلك أن هذه الأشياء تدفع عنهم الشرور والحريق، ترد عين الحاسد لزعمهم، وهذا من الشرك، لأنه يتعلق على غير الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو الذي يدفع الشر، وهو الذي إذا أراد شيئا، إذا أراد بعبده شيئا فلا بد أن يقع في نفسه أو في ماله أو في أهله، إذا أراد شيئا فلا أحد يدفعه، وإذا منع شيئا فلا أحد ينزله. لا يفتح الله من الناس والرحمة فلا يمسك له، وما يمسك فلا يمسك له من بعده، وهو العزيز الحكيم. الأمر كله يجب الله سبحانه وتعالى، ويجب أن تتعلق القلوب بالله عز وجل، وأن تخلص العبادة لله عز وجل، وأن لا تخاف إلا من الله عز وجل. فمن تعلق قلبه بالله ووحد الله فإنه لا يضره شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. أما من تعلق على غير الله فإن الله يصله إلى ما تعلق عليه ويبتليه كما يأتي. قال وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن منكسات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية من سورة الزمر، تلكم السورة العظيمة التي قرر الله فيها التوحيد ونفى فيها أنواع الشرك، لو السورة إلى آخرها، وهي تعالج قضية العقيدة وتعالج قضية أنواع الشرك التي كان المشركون يزاولونها، فأبطلتها هذه السورة ونقضتها ومن ذلك هذه الآية الكريمة. قل يا محمد، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء المشركين: أفرأيتم ما تعبدون من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين وكل ما يعبد من دون الله. السؤال موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة. هذا السؤال موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة. هل يستطيع الإجابة عنه؟ لا. لو فرأيتم هل أخبروني، فرأيتم وهل أخبروني ما تدعون من دون الله، ما هم يعلم كل ما يدعى من دون الله لا يستغنى منها شيء. سواء كان من البشر او من الجناد او غير ذلك، لا تدعون من دون الله. ان ارادني الله بضر، يعني ارادني بمرض او بفقر او بموت أو أرادني بضياع مال أو إصابة قريب أو غير ذلك مما يغني في بدني أو في مالي أو في أهلي. إن أراد من الله بضر قضى علي بضرر الوجه لدي، هل هو يحتاج بذات الغرة؟ هل هذه المعبودات التي تعبدونها تستطيع أن تكشف الضر هل من دعاها؟ إذا مرض الإنسان هل أحد يستطيع أن يشفيه من دون الله عز وجل؟ أبدا. وهذا من ما سبق في الآية الأولى، قلت الذين زعمتم من دونه فلا يكون كشف الضر عنكم ولا تخويلا. هل هن كاشفات الضر؟ سؤال، هل هن كاشفات الضر؟ هل سؤال استنشاق ونفي او لا تكشف الضر عن من دعاها؟ ولذلك فيشركون يمرضون ويقتلون ويشادون، فكن هذا مالا لا تستطيع معبوداتهم ان تدفع عنه شيئا نزل عليهم من الله سبحانه وتعالى. فهنا تاجيات الغرس او ارادوا لي برحمه من عنده من صحه وغنى وغير ذلك من انواع الرحمه، هل احد يستطيع ان يمنع نزول الرحمه على احد من عباد الله؟ اذا اراد الله بعبد من عبيده رحمه من صحه او غنى او سرور او علم او غير ذلك، فهل احد من الخلق يستطيع ان يمنع هذه الرحمه وصول هذه الرحمه عن من ساقها الله اليه؟ لا احد يستطيع ذلك. فظهر بذلك عجز آلهة المشركين، انها عاجزه عن كشف الضر وعاجزه عن منع الخير الذي ينزله الله على عباده. فكيف تخاف وترجى ويتعلق بها ولا يهديها بهذه المثابة؟ هل هن كاشفات ضره او اراد من رحمته؟ هل هن من سكات رحمته؟ لم يجيبوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا، قال عليه القران وسالهم هذا السؤال واعلمه على رؤوس الاشهاد ولم يجيبوا الى ان تقوم الساعه. هذا من جملة الأسئلة التي وجهها الله في القرآن إلى المشركين ولم يجيبوا عنها، أدل على بطلان الشرك، دل هذا على بطلان الشرك، وأن المشركين لن يستطيعوا أن يجيبوا عن هذه الأسئلة التي وجهها الله إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قل حسبي الله أو هو كافيني، حسبي الله أو هو كافيني، لأن يعني الحسب معناه الكافي، فهذا فيه تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى وتعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى دونه إلى سواه. لما أبطل الشرك قرر التوحيد، لما أبطل الشرك في أول الآية قرر التوحيد بقوله قل حسبي الله او هو كافيني، ولم يستطيع احد ان يضرني من دون الله او ينفعني من دون الله. ولهذا يقول هود عليه الصلاه والسلام لقوله قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فتنظروا جميعا ثم لا تنظروا، ثم قال الا ولي الله فتشهدون جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم لا من دابه الا هو عاصم بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. هذا سوره خذ مثل هذه الايه ثمن، والقران يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. وحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ولا يتوكلون على الحلقة والخير والسلم والقدر والولي أو ذلك، بل الذي يتوكل عليه هو الله سبحانه وتعالى، وأنه بيده مقادير الأشياء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك الله بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالأمور كلها مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق أن يعبد وأن يتوكل عليه وأن يدعى ويرجى ويخاف سبحانه وتعالى. وما عداه فإنه خلق من خلق الله مسخر بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء سلطه عليك وإن شاء منعه. ما في الأرض من الأشرار من بني آدم ومن الشياطين ومن الجن والإنس ومن الحيات والسباع ومن سائر الأشياء الضارة، كلها بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء سلطها عليك وإن شاء أمسكها عليك، فلا تخف من غير الله عز وجل. وكذلك الخير بيد الله سبحانه وتعالى، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، بيده الخير. فلا يملك أحد من الخلق أن يعطيك شيئا من الخير إلا إذا أراده الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا الشيء سبب فقط، يكون الشيء هذا سبب فقط، أجر الله على وجه الخير لك، أو سبب أجر الله على وجه الضرر لك، مجرد أسباب، مجرد أسباب. لا في شك أن الله تخلق أن السبع يفترس وأن العدو يفترس بهدية، وأن لا شك أن الله خلق أشياء فيها ضرر فيها ضرر، ولكن هذه الأشياء جنود من جنود الله سبحانه وتعالى، ما فيها يد الله، لا من دابة إلا هو عاهل بها خلقها، فإن أراد الله سلط عليك هذه الجنود، وإذا أراد الله حدث عنك هذه الجنود، إذن فلا تعلق قلبك إلا بالله عز وجل، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تدور أمورك إلا عليه سبحانه وتعالى، ولا يمنع هذا أن تتخذ الأسباب، الأسباب الجامدة في الخير والأسباب الواقية في الشر، ولكن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، الاعتماد على الله، التوكل على الله، والحسب هو الله، ما اتخاذ الأسباب الجامدة في الخير والأسباب الواقية من الشر. وحسبي الله على الذي يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا بيده حلقه يوسف، فقال: ما هذه؟ فقال الرجل: من الواهله. قال الجهاد: فإنها لا تزيني بك إلا رهنا، فلو مت وهي عليك لا أفلحت أبدا. عمران ابن حصين ابن عبيد الخزاعي هو أبوه الصحابيان رضي الله تعالى عنهما من أفاضل الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، هنا الرجل يبهل ولكن جاء في الروايات انه هو نفسه عمران بن حصين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده الحلقه من صهر، فقال النبي ان الصبر الحلقه هي الشيء المستدير، الحلقه هي الشيء المستدير الذي يضع على العضد او على الذراع او على الاصبع، هو يسمى حلقه، الشيء المستدير يسمى حلقه. ومنه تحلق القوم الى الصداري في جلوس من صفر، الصفر نوع من المعدن، نعم حلقه من صفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهني الظاهر له سؤال الحال وطول السؤال استفهام. النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن قصده في هذه الحلقة، فلما بين له أن قصده سيئا نهاه، وقيل أن السؤال يناسب سؤال استنكار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف مقصده. ما هذه؟ فإن قلنا أن السؤال سؤال استنكار ففيه دليل على وجود إنكار المنكر بالقول، وإن قلنا أنه سؤال استفهام ففيه دليل على أن الإنسان لا يؤمن في الشيء حتى يعرف مقصود صاحبه. إذا كان الشيء مسلم فليس تبادر بالاستنكار حتى تفعل، وإن كان مقصود صاحبه شرا فإنك تنكر، وإن كان مقصوده مباحا فإنك لا تنكر عليه. قال: ما هذه؟ قال: من الظاهرة، يعني لبستها من أجل دفع الظاهرة لتقيني من الظاهرة، والظاهرة مرض يصيب اليد، يصيب اليد وجع، يصيب اليد عرق في اليد يصيبه وجع، يسمى عند العرب بظاهرة. وكان من عادتهم لبس الحلقة من أجل توقف هذا الوجع، يدعون أن هذه الحلقة تدفع هذا الوجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وزعها. والوجع لعلها بغاية بشدة، أي ارفعها مسرعا برفعها ونشيطا في رفعها، لا تتوالى، انزعها وان ارفعها بشدة ولا تتوالى في تركها على جسمك، يعني ما خطر. مثل ما الانسان يوجع الجمرة عن جسمه يوجع هذه الحلقة، لانها شر من الجمرة، لانها يظهر شرك والعياذ بالله، ففيه المبادرة بإزالة مظاهر الشرك، أن الإنسان لا يتوالى في تركها. قال: انزعها. ثم علم صلى الله عليه وسلم بقاءها عليه وما فيه من الأضرار ما بقيت. قال: فإنها، يعني لو تركتها وهذا قصدك منها، فإنها لا تجيبك إلا وهما، إلا ضعفها. الوهم معناه الضعف، معناه الضعف والمرض. هذا فيه دليل على أن مثل هذه الأشياء من الحلقة ونحوها بقصد دفع الضرر أنه يسبب عكس المقصود، يسبب عكس المقصود، هو لبسها من أجل توقي المرض. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تجلب المرض، أنها لا تجيبه إلا مرضا عكس مقصوده. وذلك ظاهر في الذين والعياذ بالله يتعاطون هذه الأشياء، تجدهم دائما في قلق وفي خوف، وكل ما يتحرك شيء فإنه يصابون بالخوف، وكل ما رأوا شخصا يصابون بالخوف منه، ما زادهم إلا وهم. لا يجب أن يتوقع على الله، لا يهمه شيء، يمضي ولا يهمه شيء، يتوكل على الله تجده نشيطا، تجده قوي العزيمة، تجده مرتاح الظليل يشرح الصدر، تجد الذي يتعلق على الله ويخاف من غير الله ويستعمل هذه الرباطات تجده ضعيف الجسم منهك القوى، تجده مهلوما حزينا يتخوف من كل شيء، يتخوف من كل شيء. ما هو الوهم؟ وهذا هو الضعف. فإنها لا تجيبك إلا وهما، فإن تلوث وهي عليك لا أصلحت عليك، لو مات ولم يصب منها ما أفلح أبدا. هذا فيه دليل على أن الشرك لا يوفق حتى لو كان شركا أصغر، ولو كان شركا أصغر لا يوفق، لو مات عليه لا يوفق له يعذب بها. وإن كان لا يعذب تعذيب المشرك الشرك الأكبر ولا يخلص بالنار، لكن يعذب بها بقدرها. قال الشيخ رحمه الله في مصائره: فيه دليل على ما يقوله الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا ومن السرقة ومن شرب الخمر، لأن هذه المعاصي ليست من الكبائر لكنها ليست شركا، وأما الشرك الأصغر فإنه يخرب العقيدة وينقص العقيدة، وأيضا لا يظهر المعاصي التي المعاصي الأخرى الكبائر من الزنا وشرب الخمر هذه من أظنة المعصية، والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو من أظنة المعصية. لكن الشرك الله يغفر أنه لا يغفر مطلقا ولا كان أصغر، والله لا يغفر أن يشرك به، هذا عام الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فكيف بالشرك الأصغر والعياذ بالله؟ الشاهد من هذا الحديث ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر لبس الحلقة التي يدخل منها دفع المرض، وأخبر أنها لا تجوز صاحبها إلا مرضا، وأنه لو مات وهو عليه لا أفلح أبدا. هذا فيه دليل على منع لبس الحلقة ونحوها من أجل دفع الضرر أو دفع العين أو غير ذلك من المقاصد السيئة. ومثله ربط الحوض على العضو على الساق مثلا، يضيف البطون خيوطا على لقائه او على اذرعهم او على اصابعهم، ويقول ان هذا يمنع من المرض. هذا هو استغفار الجاهليه، هذا هو الذي استغفره النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث. هذه الخيوط لا تظهر ضررا عن صاحبها، وعقدها على الاعضاء شرك، عقدها على الاعضاء شرك كما ياتي في النصوص التي بعد هذه الايه بعد هذا الحديث. قال رواه احمد عن الحديث عنوان بن خطيب، رواه احمد بن الله احمد بن حنبل الشيباني الإمام الزمن أحد الأئمة الأربعة شيخ المحدثين شيخ البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من كبار المحدثين رحمه الله، وهو الإمام الذي انتقل وصبر انتقل في العقيدة على رد المعمول من خلفاء بني العباس، هو ابن هارون الرشيد، ولكنه تأثر بالمعتزلة، المعتزلة دخلوا عليه وصاحبوه وأعجب بهم وأدخلوا عليه أشياء مستنفعة، منها القول بخلق القرآن والعياذ بالله، ومنها تعريض الكتب الرومية والكتب الأمم الكافرة التي لما عرضت دخل على عقائد المسلمين منها الشر الكثير، كله بسبب المعتزلة، لأنهم غرروا بهذا الخليفة واستلالوه حتى أصبح ضد أهل السنة والعياذ بالله. فهذا فيه خطر الفرق الضالة، فيه خطر الفرق الضالة وخطر مصاحبتها والقرب منها، ولهذا كان السلف يحذرون من مجالسة من تبعة ومن مصاحبتهم، وأنهم يؤثرون على من صاحبه. هؤلاء لما صاحبوا هذا الخليفة استمالوه معهم وصار ضدهم السنة، وإلا هو كان ابن هارون الرشيد هؤلاء السنة، ولكن بسبب تأثره بهؤلاء الخلفاء انحرف والعياذ بالله في رأيه وقال بمقالة معتزلة ووقف الإمام أحمد في وجهه وعدى أن يقول بخلق القرآن حتى غرب وسجن وعجل ولكنه صبر رحمه الله وصار حتى هزم الله أهل الشر ونصر الإمام أحمد وجعل متوسل الإمام أحمد تعاقب عليه جره الخلفاء كلهم قالوا ضده المأمون والمعتصم والواثق كلهم كانوا ضده ولكنه صبر ووقف بحزم وثبات ولم يخضع لهم وصبر على الضرب وعلى الحد وعلى الإهانة حتى نصره الله عز وجل وجاء المتوسل ورفع عنه المحنة وناصره وصارت العاقبة في المستقيم والحمد لله وأخذ الله المعتزلة ومن تابعه. فهذا الإمام يجب أن نعرف موقفه لأجل أن نقتدي به وأن نعرف أيضا موقفنا من الفرق الضالة والفرق المخالفة في أهل السنة والجماعة حتى لا نتساهل معها ونعمل عملية التجبير ونقول نحن نجمع ولا نفرق. لا، نحن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. نحن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الباطل لا يصحبون وليس منا وليس منهم ولا نتكفل بهم أبدا. نحن مع أهل الحق وإن قلوا ولسنا مع أهل الباطل وإن كفروا. على وجهه صحيح الإمام أحمد وحده وقف في وجه أمه ونصره الله عليه. ولا بد الإنسان من ينال شيء في مقابل موقفه وقدره وثباته لكن ما دام على الحق لا يهمه ذلك. هذا في موازينه وفي حسناته عند الله سبحانه وتعالى. رأى الإمام أحمد في مسنده بسند لا بأس به ورواه الحاكم بمستدركه وقال صحيح الإسلام ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله. قال وله أي الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق كلمة فلا يتم الله له ومن تعلق ردعة فلا ردع الله له. وفي رواية من تعلق كلمة فقد أشرك. قوله من تعلق يعني علق هذا الشيء على جسمه أو علق قلبه به علق قلبه به واعتقد فيه أنه ينفعه أو يضره من دون الله عز وجل. والتميمة خرجات تعلق على الأولاد تتقول بها العلم تعلقون خرجات على الأولاد يظنون انها تمنع العين عنها اصابه العين. هذه هي السميمه من تعلق سميمه يعني علق هذه الخرجات وكذلك ما شابهها من كل ما يعلق من الخرجات وغيرها والحروج والحجر يعني لا يبقى خاص هذا بالخرج وانما هذا التفسير وما هو بيان لنوع من انواع المعلقات تعليق الخراج تعليق الحجاب تعليق الحروج تعليق المسامير والرماد لما هو يجعل المسامير رماد يقول هذه المسامير العين العدو الرماد العين العدو ويقول يعلق لحن يعلق لحن على الباب ويجعل وجه اللحن مقابل للشخص الهاتي الى الباب عن السيارة وأن يقول هذه تدفع عنهم شر الحسد كل هذا من أمور الجاهلية. من تعلق سليمة فلا صلى الله عليه، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يسمى له أبوه. عكس مقصوده بيريد تمام الأمور ومنع الشر عنه، ولكن الرسول جاء عليه بعكس ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، مجاب الدعوة، فهذه الدعوة تتناول كل من علق على نفسه أو على غيره شيئا من الحدود والحروب والتناول يريد بها كف الشر عنه إلى يوم القيامة. بل هذه كلمة بصور العموم عامة لكل من فعل ذلك إلى يوم القيامة. فمن فعل هذا فقد دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تصيبه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. الأمثال تاب الله عليه. من تعلق سنونة فلا أتم الله له، لأن لا أتم الله له أمره ومقصوده، بل أصابه بعكس ما يريد من الضرر والشر والخوف والقلق. ولهذا تجدون من يعلقون هذه الاشياء من اكثر الناس خوفا وهما وحجلا وضعفا وخورا، لاكثر الموحدون المعتمدون على الله تجدونهم اقوى الناس عزيمه واقوى الناس عملا، وتجدونهم اولى في امن واستقرار وانشراح الصدور، لأنهم يؤمنون بالله عز وجل وحده، ويعلقون آمالهم بالله عز وجل، والله يكفيهم سبحانه وتعالى، والحسب لله عليه يتوكل المتوكل، وسبحانه لا يتوكل على الله فلا حسبه، إن الله دائم الأمر، قد جعل الله بكل شيء قدرا. من تعلق سنونة فلا أتم الله له، ومن تعلق وضعة فلا وضع الله له. الوجع شيء مستخرج من البحر يشبه الصدر، ثم الوجع شيء مستخرج من البحر يشبه الصدر، يعلقونه على صدورهم او في اعناقهم او في دوابهم يتقون به العين. فلا وضع الله له، او لا تركه في بحث وسكون وراحه، بل سلط عليه الهموم والاحزان والوساوس والاعداء حتى يصبح في قلق وهم وغم بارين. هذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، له بأن يسلب الله راحته واستقراره وعمله، ويصبح في خوف وقلق وهم بارين، يخاف من كل شيء. فلا وضع الله له، يعني لا تركه في دعاء، ولا ترفع في سكون واستقرار، وإنما يكون في قلق وهم وغم وحزن وضعف ومرض دائم إلى أن يتوب الله سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر في كل من يتعاطون هذه الأشياء، تجدونهم من أشد الناس قلقا وهما وخوفا وتوقعا للمكروه في كل لحظة ومن كل شخص. ومن تعلق وضعة فلا وضع الله له. هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على من تعلق الوضع وتعلق التناول يريد منها أنها تنفعه بجلد الخير أو بدفع الشر عنه. قال رسول الله وسلم الله يعين إلى مسلم رحمه الله من ذلك من تعلق تميمة فقد أشرك. هذه فيها زيادة على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه قد أشرك. هذه الرواية فيها زيادة، مع دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فقد أشرك لله عز وجل، هذا تصيبه مصيبة، مصيبة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، والمصيبة الثانية في عقيدته وأنه قد أشرك بالله عز وجل باتخاذ هذا الشيء. وهذا هو الشاهد من الحديث من باب، فقد أشرك، والباب يقول باب من الشرك تعليق الحلقة والصوت ونحوه. فقد أشرك فيكون تماما على هذا الشرك. هل الشرك الأكبر الذي تعلق السلائم أو الخرج أو الوجع أو الحلقة أو الخيوط؟ لا نوع الشرك. يقول فيه تفسير: إن كان ورعا رضي الله عنه خليفة ابن اليمان، اليمان لقبه لقب أبيه واسمه حسن أو حسين، حذيفة بن حسن أو حذيفة بن حسين، أما اليمان فهو لقب له هو وأبوه صحابيان، خليفة صحابي واليمان صحابي. واليمان قتل يوم أحد رضي الله تعالى عنه، اليمان والد خليفة قتل يوم أحد، قتله المسلمون غلطوا به، قتلوه خطأ، قتلوه خطأ رضي الله تعالى عنه. وهو من خلفاء الأنصار، هو من عبسي، ولكنه كان مخالفا للأنصار بالمدينة، وهو من السابقين إلى الإسلام وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليه بأشياء لا يخبر بها أحدا غيره من الصحابة، عليه فضيلة الله رضي الله عنه، ولهذا سماه بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن عمر رضي الله عنه قال له: أنشدك بالله، هل عبدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال حذيفة: لا والله، ولا ينفي على الله بعدك احدا، يعني دل على انه يختص باسرار لا كان يعلم بها احد غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن فلان وفلان وفلان انه من المنافقين، ولا كان يخبر بذلك غيره لثقته وامانته رضي الله تعالى عنه. وقصد عمر النفاق الاصغر، ما قصد النفاق الاكبر، قصده النفاق الاصغر. الصحابة يخافون، يخافون النفاق على انفسهم، لا يأمنون على انفسهم، لا احد يأمن على نفسه من النفاق. كل قوي ايمان الانسان قوي خوفه من النفاق. فعمر رضي الله عنه من شدة ايمانه وشدة يقينه وتوحيده خاف على نفسه من النفاق، لانه لا يزكي نفسه. الله تعالى يقول: ولا تزكوا انفسكم هو اعلم من المتقى. فهذا الدليل على تخوف الصحابة رضي الله عنهم من النفاق، خوفوا على أنفسهم خوفا شديدا، لأن النفاق مرض خطير والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لكم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وسئل عنه وقال الرياء. وفي حديث: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على ثبات السوداء في ظلة الليل، وكفارتها يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. هذا هو كل إنسان يقول رضي الله تعالى عنه. قال أنه رأى أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط، رأى رجلا عقد على يده خيطا يريد به أنه يمنع منه عنه مرض، مثل ما فعل الذي اتخذ الحلقة هنا من السر، يريد أنها تبدع عنه واهنة. أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني اتخذه من أجل أن يقيه من الحمى، والحمى مرض، مرض معروف، ارتفاع الحرارة، ليس من ارتفاع، ارتفاع الحرارة في جسم الحمى، يصير الجلد حار، هذه الحمى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد يتداعى، نعم، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهل والحمى. الحمى ارتفاع الحرارة، أنت من الناس السخنة، السخنة أو سخونة، هذه الحمى. فالرجل هذا هبط الخيط من اجل يستطيع الحمى، فحينئذ يقول لما اذن الله تعالى هل قطعه على في مساله المنكر بالنفس، وليس يقول لما انقطع على الخيط من هذا الرجل هذا فيه ازاله المنكر. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الحلقه قال انشئها، هذا فيه انكار المنكر انها لا تجيبك الا وهلا. وكذا قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، وما يؤمن اكثرهم اكثر الناس يعني بالله الا وهم مشركون، قيل معناه لا يؤمنون بالربوبيه الا وهم مشركون في الالوهيه، يؤمنون بالربوبيه لان المشركين كلهم يقولون بالربوبيه ولكنهم مشركون في الالوهيه، اما الشرك الاكبر والا الشرك الاصغر، وهذا منه ربط الخلق من الشرك الاصغر حسب ما فصلنا من انه اذا كان يرى ان النفع والضرر بيد الله وانما الخلق سبب لا يشرك الاصغر، لان الله لم يجعل ربط الخلق سببا من الاسباب الواقعه. اما اذا كان ويعتمد على هذا الخلق فان هذا الشرك الاكبر. وترى قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، مع كونهم يؤمنون بالله فهم يشركون به في اتخاذ هذه الاشياء، فدل على ان الشرك قد يقع ويكثر وقوعه حتى من اهل الايمان، ومراد الشرك الاصغر. الشرك الاصغر يصدر من المؤمن، يصدر من المؤمن، يصدر منه النفاق العملي، ويصدر منها الرياء، ويصدر منها مثل ربط الخيط هذا، يصدر من بعض المؤمنين. إذا كان ما ذكرنا القصد إنما هو جعل السبب، أما إذا كان القصد الاعتماد عليه يكون الشرك الأكبر المنافي للإيمان. أما الشرك الأصغر هو يمتنع مع الإيمان، لكن ينقصه. الشرك الأصغر ينقص الإيمان وينقص التوحيد. أما الشرك الأكبر فإنه ينافي الإيمان وينافي التوحيد، ولا يجتمعان أبدا، لا يجتمع الشرك الأكبر مع الإيمان ولا يجتمع مع التوحيد. بخلاف الشرك الأصغر فإنه قد يجتمع لكن لو ينقصه. قال الشيخ رحمه الله في رسالته وفيه أن الصحابة يستدلون بالآيات النازلة بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه استدل بالآية النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، هذا إذا فسرت الآية لأن المراد أهل الجاهلية ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأن أهل الجاهلية كما تعلمون يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، ولكن إقرارهم بتوحيد الربوبية لا يدخلهم في الإسلام، لا يدخلهم في الإسلام. ويقول حذيفة رضي الله عنه استدل بالآية النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لأنها تتناول بعلولها، مثل ما استدل ابن العباس في قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، قال هو قول الرجل ما شاء الله وشئت لولا الله وانت لولا كلابك هذا لاسال الوصول وما اشبه ذلك، فسر هذه الشرك الاصغر لان الايه شامله الشرك الاكبر والشرك الاصغر، فهو استدل بها على بعض ما دلت عليه، كذلك قوله استدل بهذه الايه على بعض ما دلت عليه لأنها تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. المشركون يؤمنون بالله توحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، بعض المسلمين يؤمنون بالله توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ولكن يصدر منهم بعض الشركيات، الشرك الأصغر الذي لا ينافي الإيمان، فدل على الحذر من الشرك، وأنه إذا كان هذا يحصل من بعض المؤمنين فإن الإنسان لا يأمنه على نفسه، لا يأمن الشرك الأصغر على نفسه ويقول أنا مؤمن وأنا مسلم ولا يمكن يقع منه شرك، لا يتفقد نفسه، يتفقد نفسه دائما وأبدا ويستعيذ بالله من الشرك الأكبر والأصغر، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وفي الدعاء المشهور أعوذ بك من الشك والشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق، الإنسان يخاف على نفسه ويدعو الله عز وجل بالعافية من هذه الأمور، ولا يزكي نفسه ولا يأمن على نفسه. الحاصل أن النصوص في هذا الباب ذكر الشيخ رحمه الله الآية فرأيتم ما تعبدون من دون الله ما أرادني الله بضرنا ولا تنشر في ذره أو أرادني برحمة هل هنا التفات رحمته، هل الآية فيها إبطال الشرك، فيها إبطال الشرك الأكبر والأصغر، وفيها إبطال اتخاذ الحلقة والخير وغير ذلك، لأن الآية عامة تشمل فرأيتم ما تدعون من دون الله، العام يشمل كل ما علق العبد عليه قلبه وقصده ونيته من الأصنام أو من الحلقة والخيط أو غير ذلك. وكذلك في حديث عمران بن حسين إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من لبس الحلقة من الصهر وإخباره صلى الله عليه وسلم أنها لا تجوز إلا رهنا وأنه لو مات وهي عليه، دل على أن لبس الحلقة من أجل دفع المرض أن ذلك من الشرك، وذلك من الشرك. وكذلك في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه من تعلق تميمة فلا يتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، في هذا أيضا أن لبس هذه الأمور أنه من الشرك، وأنه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن يعكس الله عليه مقصوده. وكذلك في قصة حذيفة مع الرجل وقطعه الخوف، كل هذا يبطل هذه المعلقة التي يتعلق بها كثير من الناس في هذا العصر، إما عن جهل وإما عن تقليد لمن يفعل ذلك، وإما عن ضعف إيمان، وإما عن ضعف إيمان في القلب. فهذا فيه حذر من هذه الأمور، ربط الخيوط على العضد أو على الذراع أو على الأصبع أو على الثيقان، لبس الحلقة على العضد أو غير ذلك، كل هذه من الأمور الشركية التي تخل بالعقيدة خللا ظاهرا. وكذلك تعليق التمايم والخروج والخرج والوجع والنعال والسرور وغير ذلك، كل هذا من أمور الجاهلية، كل هذا من أمور الجاهلية. تعليق ذلك على الدواب أو على السيارات أو غير ذلك، كل هذا من أمور الجاهلية، أو على الدكاترين أو على الأبواب، كل هذا من أمور الجاهلية. ويجب على المسلمين أن يبتعدوا عن هذه الأمور، لأنها من مظاهر الشرك ومن بقايا الجاهلية. الشرك ليس مقصورا على عبادة الأصنام، يقول بعض الناس الحمد لله أننا لا نعبد الأصنام، وكنا لا يمكن لا تعبد الأصنام، إلا أن مجاورة هذه الأمور هذه من الشرك، فليس الشرك مقصورا على عبادة الأصنام، بل يتناول كل ما تعلق عليه من دون الله عز وجل. فلا تتساهل في مثل هذه الأمور ويقال هذه أمور سهلة، لأن سمعنا من بعض طلبة العلم أنه لما أنكر على بعض الجهات أنهم يعلقون الخيوط على أذرعهم ويظنون هذا ينصرهم في الحروب وفي الجهاد، لما أنكر عليهم قال واحد من طلبة العلم هذه أمور سهلة، هذه أمور سهلة لا تشمعوا عليهم فيها، سبحان الله هذه الأمور سهلة، الشرك أمر سهل، ليس بالسهل هذا، الواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انزعها الحال إنها لا تجيبك إلا وهلا، وأنت تقول هذا أمر سهل، من قلب الحقائق ومن المغالطات، الله عافية، من الجهل أو من الهوى أيضا، قد يكون قال هذا يعرف الحكم لكنه قال هذه المقالة من باب الهوى، على كل حال هذا أمر خطير، لا يجوز أن يتساهل في أمر الشرك. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
ايها الاخوه والاخوات، قام تسجيل هذه الماده واخراجها لكم اخوانكم في تسجيلات الانوار الاسلاميه الطائف، هاتف رقم 7 3 8 2 0 6 9. والتسبيح له صفات: الصفه الاولى ان يسبح اشرا منفردا ويحمد اشرا منفردا ويكبر اشرا منفردا، فيقول سبحان الله سبحان الله حتى يسمي العشر، الحمد لله الحمد لله حتى يكمل عشرا، الله اكبر الله اكبر حتى يكمل عشرا. هذه صفه. الصفه الثانيه ان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره، فيكون مجموع 99. ثم يختم 100 بقوله لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصفه الثالثه ان يقول سبحان الله منفردا 33 مره، والحمد لله منفردا 33 مره، والله اكبر منفردا 34 مره، يكون مجموع 100. الرابع الصفه الرابعه ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 25 مره، كم المجموع؟ المجموع هي. كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، فاي صفه اتيت بها فقد حصلت على السنه. وهنا نرجع لنتامل هذه الصفه في الصلاه، هل كلها واجبه او بعضها واجب وبعضها مستحب؟ اولا تكبيره الاحرام، هل هي واجبه او مستحبه؟ واجبه بالركن، لا تنعقد الصلاه الا بها، ولا بد ان يكبر وهو قائم. فلو نسي ان يكبر تكبيره الاحرام وصلى حتى سلم، ماذا نقول له؟ نقول أعد صلاة، لأن هذه الصلاة لم تنعقد أصلا فلا بد من إعادتها. تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود هذه واجبة وليست بركن، يعني لو أن الإنسان نسي ولم يكبر للركوع أو لم يكبر للسجود أو لم يكبر للقيام أو لم يكبر للقعود فصلاته صحيحة، ولكن يجب عليه سجود السهو ويكون ذلك قبل السلام. إذن التكبيرات غير تكبيرة الإحرام حكمها واجبة على القول الراجح، تسقط بالنسيان وتجبر لسجود السهو قبل السلام لقراءة الفاتحة ركن لا بد منها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا أنها تسقط في حال واحدة، وهي ما إذا دخل الإنسان والإمام راكع، فإنه في هذا الحال يكبر تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام وتسقط عنه الفاتحة. ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ووجده رافعا فأسرع ثم ركع قبل أن يدخل في الصف، فلما سلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الذي فعل هذا؟ فقال أبو بكر أنا، فقال له زادك الله شرقا ولا تعد. فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ركوعه دون قراءة الفاتحة، لكنه قال لا تعود. ما معنى لا تعود؟ ننظر، أي لا تسرع ولا تركع قبل أن تصل إلى الصف. وليس معنى لا تركع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا أدرك الركوع فليدخل مع الإمام.
قال العلماء رحمه الله: وفي هذه الحال تسقط عن المأموم تكبيرة الركوع وتكون بحقه سنة. مع أننا قلنا أن تكبيرة الركوع واجبة، لكنها في هذه الحال يعني إذا دخلت والإمام رافع وكبرت للإحرام فإن تكبيرة الركوع تسقط عنه. كبر للإحرام وأنت قائم، انتصب ثم اركع إن شئت بتكبير وإن شئت بلا تكبير، ولكن التكبير أفضل. فنرجع إلى الركوع. نعم، قراءة سورة بعد الفاتحة ما حكمها؟ سنة، ليست بواجبة ولا بركة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن منطوقه أن الصلاة لا تصح إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ومفهومه أنه إذا لم يقرأ سواها فصلاته صحيحة. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه حين انفكل من صلاة الفجر وسمعهم يقرؤون خلفه، قال: لا تقعدوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولو كان غيرها واجبا لرخص فيه كما رخص في ذلك الكتاب. الركوع ركن لا تصح الصلاة إلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: اركع حتى تطمئن رافعا. فلو أن الشخص نسي الركوع لما أتم القراءة وهو واقف، نسي أن يركع فسجد حتى سلم، نقول: الركعة التي تركت فيها الركوع باطلة. لماذا؟ لأنه ترك فيها ركنا، لكنها باطلة في نفسها ويبطل الصلاة، بل تأتي بركعة بدلها. إلا إذا ذكرت أنك نسيت الركوع قبل أن تصل إليه من الركعة الثانية، فإنك ترجع وتركع وتستمر في صلاتك وتسجد للسهو بعد السلام. أرجو أن تبعد هذا الصور. رجل نسي فسجد من القيام دون أجر، ولما جلس بين السجدين ذكر أنه لم يركع، ماذا يصنع؟ يقول: قم وأتي بالركوع وأكمل الصلاة ثم اسجد للسهو بعد السلام، لأنك جئت في الصلاة. فإن لم يذكر إلا حين قام للركعة الثانية، نقول: الآن وصلت إلى المكان الذي تركته من الركعة الأولى، فتكون الركعة الثانية بدلا عن الركعة الأولى، وتلغي الركعة الأولى التي تركت فيها الركوع وتتم، ثم تسجد للسهو بعد السلام. القيام من الركوع ركن، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل: ارفع حتى تطمئن قائما. فلو سجد الإنسان من ركوعه قبل أن يقف فإنه لا صلاة له، لأنه ترك ركنا، إلا إذا ذكر، إلا إذا فعل ذلك ناسيا وذكر، فإنه يأتي به وبما بعده ما لم يصل إليه في الركعة الثانية، فإن الثانية تقوم مقام الأولى، وفي كلتا الحالين يسجد للسهو بعد السلام. السجود ركن، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. إلا أن السجود ليس مرة واحدة، وإنما هو مرتين، فالسجود مرتين في كل ركعة ركن، وكذلك الجلوس بين السجدين ركن، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم ارفع يعني من السجود حتى تطمئن جالسا. التشهد الأول واجب والثاني ركن، أما كون الثاني ركنا فتنين وحيه أبنان المسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. وأما كون الأول واجبا فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تركه لم يعد الصلاة، ولكنه أتى بسجود السهو جبرا لما نقص. وعلى هذا لو ترك المصلي التشهد الأول يعني قام إلى الركعة الثالثة ونسي أن يجلس التشهد الأول قلنا له استمر في صلاة واسجد نفسه قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو نسي التشهد الثاني الأخير لقلنا إن صلاتك لم تصح. فإن ذكر أنه نسيه عن قرب بحيث ذكره بعد أن سلم مباشرة قلنا له إن الرجوع إلى صلاتك وتشهد التشهد الأخير ثم سلم ثم اسجد نفسه بعد السلام. السلام عن التسليمتين ركن لا تصح الصلاة إلا بهما التسليمتين جميعا. فيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. أما الالتفات فيهما فسنة وليس بركن. والركن إنما هو نفس التسليم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. ولو اقتفى على قول السلام عليكم لأجزأ لأن جهاز ورحمة الله سنة وليست بواجبة. هذا ما يتعلق بالصلاة وأذكارها. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهر وباطن. الصلوات المفروضة نعلم جميعا أنها خمس صلوات ولكن الصلاة المسنونة كم هي؟ الصلاة المسنونة أولا منها رواتب تابعة للصلوات الخمس وهي ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء والمجموع 16 ركعة. لكن ركعة الفجر يعني سنة الفجر أفضل من غيرها من السنن ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعهما حضرا ولا سفرا وقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولكنها لا تصح يعني سنة الفجر إلا بعد دخول وقت الصلاة. فإن فاتك الإنسان بأن جاء والإمام قد شرع في الصلاة وهو لم يصلي راتبة الفجر صلاها بعد الصلاة أو أخرها إلى الضحى الكل جاء. فإن كان الإنسان يثق من نفسه أن يصليها في الضحى فتأخيرها أفضل وإن كان لا يثق من نفسه وخاف أن ينساها أو ينشغل عنها فليصليها بعد الصلاة ولا حرج عليه في ذلك. راتبة الظهر قلنا إنها أربع قبلها وركعتان بعدها فتكون راتبة الظهر ستا إلا أنها لا تفعل في حال السفر. في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا قام يصلي بعد صلاة الظهر وهو في سفر فقال رضي الله عنه لو كنت مسبحا لأتممت يعني لو كنت مصليا صلاة نافلة لأتممت الصلاة. فأنه يقول ليس من الحكمة أن نقول للناس اجعلوا الأربع الفريضة ركعتين ثم صلوا ركعتين نافلة. لو أردنا أن نصلي ركعتين نافلة لجعلنا الفريضة أربع لأن الفريضة أفضل من النافلة. راتبة المغرب كذلك هي ركعتان لكن لا تصلى في السفر. راتبة العشاء ركعتان بعدها ولا تصلى في السفر. ذكرت أن راتبة الفجر تصح لأنها سنة مؤكدة تفعل في الحضر والسفر واختصت لأنها تخفف فلا يشرع فيها التطويل حتى لو قال الإنسان أنا سأطول السجود أدعو الله فيه أو أطول الركوع وأعظم الله فيه قلنا لك لا تفعل. فإن اتباع السنة خير من الإطالة في غير موضعها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هاتين الركعتين حتى إن عائشة تقول أقول هل قرأ بأم القرآن الثالث أو الرابع من خصائص سنة الفجر أنه يقرأ فيها قرآن معين فيقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية في سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. فصار المشروع في قراءة سنة الفجر إن سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وإن سورة الإيمان قولوا آمنا بالله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر. هذا ما يتعلق بالرواتب. هل هناك سنن أخرى غير الرواتب؟ الجواب نعم، في سنن أخرى غير الرواتب، منها قيام الليل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وكان يطيل في قيام الليل إلا أنه يتفقه بركعتين خفيفتين، ويأمر بذلك أيضا أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. لماذا؟ لأن الشيطان إذا نام العبد عقد على قافيته ثلاث رقع، فإذا قام العبد من النوم وذكر الله انحلت رقبته، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. ولهذا ينبغي أن تفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له. وقيام الليل أكثره 11 ركعة، وإن زاد على ذلك فلا بأس، لكن الأفضل الاقتصار على 11 ركعة، وهي مع الوتر 11 ركعة مع الوتر. وإن شاء صلى 10 ينوي بها قيام الليل وأوثر في واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل كيف صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. فإن نام الإنسان عن الوتر وعن قيام الليل أو أصابه مرض شق عليه أن يقوم، فإنه يصلي من النهار مثل ما يصلي في الليل لكن بدون وتر. فإذا كان من عادته أن يصلي 11 صلى في النهار 12 ركعة. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وإذا كان من عادته أن يصلي 5 صلى في النهار 6، وإذا كان من عادته أن يصلي 3 صلى 4، وذلك لأن وقت الوتر قد انقضى، فإن وقت الوتر في الليل، فإذا انقضى لم يبقى على الإنسان إلا أن يقضي ما فاته من الصلاة فيجعله شفعا. وهل هناك صلاة أخرى من النوافل غير قيام الليل والوتر؟ نعم، فيه ركعة الضحى، فإن ركعتي الضحى سنة وفيهما فائدة كبيرة للإنسان، وهي أنه يصبح كل يوم على كل عضو من أعضاء الإنسان صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال ويبدأ من ذلك، يعني يبدأ عن هذه الصدقات ركعتان يركعهما من الضحى، سواء ركعتهما عند الشروق بعد أن ترتفع الشمس في الغروب، أو عند الإشراق وهو انتشار نور الشمس، أو عند الزوال قبل دخول وقت النهي. وهذه الصلاة يعني صلاة الضحى أفضل ما تكون في آخر الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفخار. ومعنى ترمض أي تقوم من حر الشمس، وذلك في آخر الضحى لكن قد لا يتيسر الانسان ان يصليها في اخر الضحى فيصليها في اول ولا حرج. فوقتها اعني وقت صلاه الضحى من ارتفاع الشمس اذا رمت الى قبيل الزوال، كل هذا وقت. اقلها ركعتان ولا حد لاكثرها، صل ما شئت، لو تبقى كل الضحى تصلي فلا حرج عليك. هل هناك نوافل اخرى؟ مرنا الرواتب، قيام الليل، الوتر، ركعة الضحى، نعم فيه نوافل أخرى مثل أربع قبل الظهر وأربع بعدها، قبل العصر وأربع بعدها، لكنها ليست واجبة، تفعل أحيانا. ركعتان قبل المغرب أيضا سنة، لكنها ليست واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وقال في الثالثة لمن شاء فراه يتخذ الناس سنة. هل قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة؟ وهذا يشمل جميع الأوقات. ثم قال في الثالثة لمن شاء. لكن نحن نعلم أن بين الأذان والإقامة في الفجر راتبة، وبين الأذان والإقامة في الظهر راتبة، وبين أذان والإقامة في العصر سنة لا راتبة، وبين أذان والإقامة في المغرب سنة لا راتبة، وبين الأذان والعشاء سنة لا راتبة. والفرق بين السنة والراتبة أن الراتبة تواظب عليها وتقضيها إذا فاتت، وأما السنة فلا تواظب عليها ولا تقضيها إذا فاتت. ومن السنة أيضا تحية المسجد عند كثير من العلماء وعند بعض أهل العلم أنها واجبة، فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتصليهما في أي وقت دخلت المسجد، لأن الحديث عام ليس فيه تخصيص. فإذا دخلت المسجد في الليل فصل، بعد الظهر فصل، في الضحى فصل، بعد العصر فصل، بعد الفجر فصل، في أي وقت، لأن الحديث عام. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. وفي هذا الحديث أو بهذا الحديث استدل من قال إن تحية المسجد واجبة، ووجه استدلاله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع خطبته ليأمر هذا الرجل، وأنه أمره أن يصلي ركعتين في حال الخطبة، وصلاة ركعتين في حال الخطبة يستلزم الانشغال عن سماعهما. وسماع الخطبتين واجب أو سنة؟ واجب. فإذا كان صلاة الركعتين حال الخطبة يستلزم بلا شك الانشغال عن سماع الخطبة، فإن ذلك يدل على أنهما واجبتان، لأنه لا يمكن أن نشغل شيئا، لا يمكن أن نشغل شخصا بسنة عن واجب. ولا شك أن هذا الاستدلال قوي، ولهذا نقول إن من دخل المسجد ثم جلس فإن أقل أحواله أن يكون فعل مكروها، فاحرص على أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فإن قال قائل: إذا دخلت بعد أذان الفجر ولم أصلي الراتبة، فهل يصح أن أنوي الراتبة وتحية المسجد؟ فالجواب: نعم يصح، فتصلي ركعتين بنية أنهما راتبة وأنهما تحية المسجد. وإن نويت أنهما راتبة فقط أجزأتا عن تحية المسجد، وإن نويت أنهما تحية المسجد لم تجزئا عن الراتبة. فالأقسام كم؟ ثلاثة: أن تنوي بهاتين الركعتين أنهما عن الراتبة وعن تحية المسجد فتجزئان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كان أن تنوي بهاتين الركعتين تحية المسجد دون الراتبة، فتجزئان عن تحية المسجد ولا تجزئان عن الراتبة. الثالث أن تنوي بهاتين الركعتين راتبة الفجر، فتجزئان عن الراتبة وعن تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد ألا تجلس حتى تصلي ركعتين سواء كانت راتبة أو فريضة. طيب ومن السنن، نعم من السنن ركعتان الوضوء، فإنه يسن للإنسان كلما توضأ أن يصلي ركعتين وإن لم يكن وقت صلاة فريضة. ففي الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أنه ذكر الوضوء ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم.